ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار الغارات الجوية والقصف بالمسيرات في الفاشر ومقتل وإصابة 6 أشخاص جراء القصف الجوي للكومة بشمال دارفور. الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية تدينان انتهاكات الجزيرة، وحقوقيون يشيدون بتقرير بئس تقصي الحقائق حول العنف الجنسي. وفاة 2 من النازحين من الجزيرة في حلف الجديدة وسط أوضاع إنسانية سيئة، وارتفاع عدد النازحين من الجزيرة إلى 120,000 شخص. لجوء نحو 10,000 أسرة من كولوس بغرب دارفور إلى تشاد خلال شهر واحد، ومقتل لاجئ سوداني في معسكر بريجن بشرق تشاد. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر متطابقة من الفاشر أن استمرار الطيران الحربي في شن غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة يوم الأربعاء، بينما واصلت قوات الدعم السريع قصفها بالطائرات المسيرة سوق المواشي والمناطق المجاورة له. وكانت المدينة شهدت معارك عنيفة في المحور الجنوبي الشرقي مساء الثلاثاء استمرت لثلاث ساعات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
اتجاه الجنوب واتجاه الفتقر يعني، لكن بعيد يعني المسافة، يعني المواشي مسافة بلكين ثلاثة بلكات. المواشي ده من الخيار ذاته والله هو قريب خيط، المواشي ده ما هو وش المطار خلاص قريب والله، يعني مسافة أقل من كيلو للمطار، يعني خيار بيجي ممكن ثلاثة كيلو جوا المدينة في لب المدينة.
وفي الكومة بولاية شمال دارفور قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرين في غارة جوية شنها الطيران الحربي يوم الثلاثاء. وتعد الغارة الجوية السادسة من نوعها، حيث خلفت الغارة الأخيرة التي وقعت قبل نحو أسبوعين 65 قتيلا. كشفت مصادر مقربة من القوات المسلحة إن الجيش هاجم صباح الأربعاء قرية الترعة والقويس والحسين وجوز البيض في محور النيل الأبيض. وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع انسحبت نحو منطقة العلقة بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين. وكانت قوات الدعم السريع واصلت التقدم في محور النيل الأبيض منذ يومين واقتربت من مدينة شبشة. وكان الطيران الحربي شن غارات جوية عنيفة على جبل أولياء والحاج يوسف يوم الثلاثاء. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح نحو 120,000 شخص، قرابة 24,000 أسرة من شرق الجزيرة وأم القرى منذ 20 أكتوبر الجاري. وأوضحت في تقرير أن الأسر النازحة اتجهت إلى عدد من محليات ولاية القضارف ونهر النيل وكسلة. من جهتها كشفت غرفة طوارئ شرق النيل النزوح نحو 20,000 نازح من الجزيرة إلى منطقة أبو دليق بمحلية شرق النيل. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
إحنا والله ضقنا، يعني ما ضقنا حتى والله، في إنسان ملابسه طلع بها في جسمنا أقصى، يعني موت موت. منطقة رفاعة دي يعني حالة بشعة، حالة بشعة شديد دي. نحن الحلقة من أكثر مناطق نحن بدل إننا منطقتنا العربات، والله الطلقة بتقوم مسافة 2 كيلو بتقع في آخر حلة، الطاقة شالوها.
كشف متطوعون من حلف الجديدة عن وفاة 2 من النازحين من شرق الجزيرة وبمراكز الإيواء في المدينة بسبب الأعياء. وصفوا في مقابلة مع راديو دبنجا أوضاع النازحين الصحية بالسيئة، مشيرين إلى تفشي سوء التغذية والجفاف بجانب الأعياء الشديد بسبب السير على الأقدام لمدة 3 أيام. وحذروا من تفشي الملاريا والأوبئة الأخرى بسبب ظروف الإيواء السيئة وعدم توفر الخيام وعدم توفر دورات المياه الكافية، مما يؤدي إلى قضاء الحاجة في العراء. وأشارت مصادر طبية من حلف الجديدة إلى اكتظاظ مستشفى حلف الجديدة بالمرضى، مما دفع الكوادر الطبية للكشف على النازحين في مراكز الإيواء ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفى. وأشاروا إلى ارتفاع عدد النازحين بمحلتي حلف الجديدة ونهر أطبرة إلى نحو 6,000 أسرة، أي ما يعادل 20,000 نازح يتوزعون في 24 من مراكز الإيواء. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
والله العظيم بشتنا شديدة ومعانا شديد، ضرب وسرق ونهب، وما عارفين أهلنا أصلا وين، عارفين ماما والله ما عارفة أهلي وين، أمي أبوي والله ما عارفة عنهم حاجة، أولادي ذاتي أنا ما عارفة عنهم حاجة، ضربونا وسقونا من ريمتنا ما خلونا شلنا حاجة أصلا.
وفي ولاية القضارف واصل النازحون من الجزيرة تدفقهم إلى مدينة القضارف وبقية محليات الولاية. وقال بشير الصادق منظمة الأطفال لراديو دبنجا إن النازحين واصلون المجيء إلى المدينة بمختلف وسائل النقل، وأشار إلى أن معظم النازحين من النساء والأطفال والمسنين، ونبه إلى وجود عدد كبير من النازحين في العراء بسبب اكتظاظ مراكز الإيواء، بينما لجأ بعضهم للسكن مع أقاربهم، وأشار إلى صعوبة توفير مياه الشرب مع ارتفاع الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
العدد مع كبره فيه كمية كبيرة جدا من النساء والأطفال وفي بعض المسنين يعني، لكن الشباب عددهم بيكون قليل. أنا ما أعرف هل الناس ديل هم في مشكلة واجهتهم في الطريق أو كذا، لكن الشيء الملاحظ أنه كمية من
من جانبه كشف وجدي خليفة من منتدى شروق الثقافي أن المنتدى قدم الدعم لأربع مبادرات تعنى بإنشاء مطابخ خيرية بمركزية الحوري والميناء البري والذي يضم نازحين فارين من الجزيرة بعد الأحداث الأخيرة. وأوضح أن المبادرة تعمل على إقامة مطبخين تستهدف الأمن الغذائي وتوفير معينات غذائية لأسبوعين أو 3 أسابيع. من جانبه قال عز الدين دونغوس من مبادرة القضارف للخلاص لراديو دبنجا إن النازحين جرى إيواءهم في الميناء الجاف ومعهد حاج الحسن وود الكبير والشريف العاقب، ووصف وضعهم بالمأساوي. وأضاف في هذا الخصوص:
سارعت المبادرات الشبابية يعني أن تقدم المساعدات لهم سواء كان من غذاء من علاج، وواضح عليهم من وجوههم أنهم عانوا حتى وصلوا لولاية القضارف. نزل ربنا سبحانه وتعالى على أنه خفف عليهم، وندعو المجتمع أنه يعني يسارع في دعمهم وتخفيف المعاناة من الشيشاف وهدى. بالنسبة
أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحجمات الشنيعة التي نفذتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. من جانبها دعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية ثامانتا باور لمحاسبة الدعم السريع على مقتل المئات وارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الجزيرة. من جهة أخرى اتهم مؤتمر الجزيرة قوات الدعم السريع بقتل 6 مواطنين بود الفضل بشرق الجزيرة واستمرار حصار القرية حتى يوم الثلاثاء. كشفت منظمة الحجرة الدولية اللجوء نحو 10,000 أسرة من مواقع مختلفة في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور إلى شرق تشاد منذ 30 سبتمبر. وقال أحد اللاجئين السودانيين الذي فر من محلية سيربا إلى معسكر ملح بشرق تشاد لراديو دبنجا أن المعارك التي دارت بغرب دارفور أدت إلى نزوح ما يقارب 95% من المواطنين من محليات سيربا وجبل مون وكولبوس، حيث لجوا إلى دولة تشاد. وأضاف أن أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين وصلت إلى معسكر ملح بمساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعض من المنظمات الإنسانية الأخرى. وأضاف أحد اللاجئين في هذا الخصوص:
جزء كبير جدا يمكن ما يقارب 95% من المواطنين نزحت دخلت دولة تشاد ومن ثم لجأت إلى معسكر ملح بمساعدة من المنظمات الدولية الموجودة من ضمنهم منظمة UNCR، وتم نقلنا إلى معسكر ملح المناطق من 3 محليات.
قتل اللاجئ السوداني بمعسكر بريجن للاجئين السودانيين بشرق تشاد أبو القاسم أبو بكر زكريا، وهو أحد المعلمين بالمعسكر يوم الاثنين الماضي، وذلك عندما كان في طريقه من معسكر بريجن إلى فرشنا. وقال اللاجئون لراديو دبنجا أن المسلحين نحبوا الموتر الذي كان يقوده. من جهة أخرى تشهد معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق دشات تردي في الأوضاع الصحية وانتشار أمراض خاصة الملاريا وأمراض العيون والحميات المجهولة. وقالت لاجئة سودانية من معسكر أردميل لراديو دبنجا أن الكثير من اللاجئين مصابون بأمراض الملاريا والعيون، مشيرة إلى انتشار كثيف للبعوض والذباب. وأضافت أن قلة الغذاء وانتشار الأمراض ساهمت في ظهور حالات سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن، مشيرة إلى وفاة العديد من الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية. أشاد عضو الحملة القومية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق محمد عبد المتعال بتقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الذي صدر يوم الثلاثاء، وركز على العنف الجنسي، وقال لراديو دبنجا أن التقرير توسعة للتقرير الذي تم تقديمه أبان انعقاد مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة، وقال إن بعثة تقصي الحقائق لديها تفاصيل عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الدائرة، وتوقع المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة. وقال إن طرفي الصراع يعملان بدون مركزية ويتحالفان مع كيانات متعددة، مما يؤدي إلى زيادة الانتهاكات وصعوبة ضبط الجنى. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا التقرير نحن مدركين لمعانيه، ونحن أيضا لدينا من الرصد ما أوصلناه وما سنوصله من جديد، يعني حالات جديدة فيما يخص جميع الانتهاكات وفيما يخص العنف الجنسي اللي هم مركزين عليه في خلال ما قدموه أو ما طرحوه في خلال اليومين السابقين.
من جانبها قللت سليمة إسحاق مديرة وحدة العنف ضد المرأة من أهمية التقرير بعثة تقصي الحقائق الذي صدر يوم الثلاثاء، مبينة أن التقرير اكتسب أهمية بسبب رفض الحكومة التعاون مع اللجنة. وقال سليمة لراديو دبنجا أن البعثة تعتمد في معلوماتها على اللاجئين في الخارج ومنظمات مجتمع مدني وصفتها بالمسيسة، وأوضحت أن التقرير أغفل أن العنف الجنسي ممنهج ومصحوب بالتصوير والفخر وليس ممارسات فردية، مشيرة إلى أنه طال كل الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 70 عاما، كما أنه لم يتضمن قضية الانتهاكات في مواجهة الأطفال والصدمة والتأثير النفسي للعنف الجنسي. ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن البعثة وسعت مصادرها مؤخرا وركزت على دارفور، وقابلت مجموعات ومنظمات ومنظمات مجتمع مدني كانت موجودة في دارفور وشكلوا الحقائق التي وردت في تقرير اللجنة. وأضافت في هذا الخصوص:
هم ما ذكروا في التقرير المسألة حقة المنهج، استخدام العنف الجنسي كمنهج، واستخدامه كمنهج يختلف تماما عن استخدامه كمثلا يعني حوادث فردية يعملوها بعد الجنود. هي حاجة ممنهجة يعني لا تفرق ما بين النساء في سنهم ولا وضعهم ولا كده، مقدمات الخدمات اللي تعرضوا للعنف الجنسي كلها دي بتدل على مسألة المنهجية.
كشف مواطنون من طويلة بولايات شمال دارفور أن وصول أكثر من 500 أسرة نحو 2510 فردا من مدينة الفاشر إلى مناطق طويلة بولايات شمال دارفور يوم الجمعة الماضية، وأوضحوا أن 422 أسرة وصلت إلى طويلة، بينما وصلت أسر أخرى إلى مرتال وفنغا وسورتني وروكيرو بجانب دربات وغولو. وصفوا ظروفهم الإنسانية بأنها قاسية مع بداية فصل الشتاء. قال الكاتب الصحفي خالد محمد طه إن نشر قوات حركات شرق السودان في الولايات الشرقية يعني استيعابها في العمليات الأمنية والعسكرية الخاصة بالحرب الراهنة، واعتبر ذلك توريد لهذه الحركات في الحرب. وحذر خالد في مقابلة مع راديو دبنجا من أن السودان مقبل في المرحلة القادمة على حرب المجتمعات، وأن الاصطفاف القبلي يسير بصورة خطيرة ومثيرة للإزعاج، وقد يتحول من شرق السودان كمنطلق إلى مناطق أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
الاصطفاف القبائلي يعني يسير بطريقة كثير خطيرة ومزعجة، وقد يتحول من شرق السودان كمنطلق إلى مناطق أخرى، والأكثر رجاحة هي مناطق جنوب سنار ومناطق النيل الأزرق المتاخمة لشرق السودان.
الخبر الأخير في النشرة: اتفقت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل على رفض الحرب ومحاربة العنصرية وخطاب الكراهية، محذرين من تفتيت السودان. وأوضح الطرفان في بيان مشترك أن حرب 15 أبريل تعبر عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال، داعين لمخاطبة جذور هذه الأزمة. كما اتفق الطرفان بأن لا حل عسكري لهذه الحرب، ودعا الطرفان لوقف الحرب فورا بدون قيد أو شرط، وإيقاف كل الأعمال الأداعية والعمل على استئناف التفاوض ومعالجة الوضع الإنساني، بجانب الالتزام بفتح المعابر لكل ولايات السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعنا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024 راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640. أكرر:
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن المعلومات التي صدرت بالأمس عن نشر قوات كتيبة الأورطة الشرقية في عدد من ولايات شرق السودان وتحديدا في ولاية كسلة. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون ضيفي في برنامج حديث اليوم الأستاذ خالد طه الكاتب والصحفي. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا أستاذ الرشيد، وتحياتنا لك ولمستمعي راديو دبنجا ولعموم الشعب السوداني وأصدقاء السودان.
طيب أستاذ خالد، يمكن يعني السؤال الأول: شنو مدلولات نشر قوات الأورطة الشرقية في هذا التوقيت وفي هذه المناطق بالذات؟
مدلولات تعيين إعادة نشر قوات الأورطة الشرقية وقوات مؤتمر البيجا وقوات الجبهة الشعبية التي يقودها إبراهيم دنيا في مناطق جنوب طوكر تأتي ضمن إطار واسع لتبديل البيادق العاملة في شرق السودان إلى جانب الجيش وتحويلها من الحركات المسلحة الدارفورية إلى الميليشيات القبائلية في شرق السودان.
طيب، يعني ممكن تكلمنا شوية عن هذه الثلاث حركات اللي انت تحدثت عنها، كيف نشأت وأين تم تدريبها ومن يمولها وكل هذه المعلومات؟
قوات مؤتمر البيجا التي يقودها موسى محمد أحمد هي قديمة في المنطقة، نشأت في العام 94 باسم قوات مؤتمر البيجا، وخاضت حروب مع نظام قاز إلى أن عادت في 2007 وفق اتفاقية أسمرة سلام شرق السودان. وبموجب تلك الاتفاقية أصبح موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المخلوع الجنرال البشير، ثم وقفت موقف سالب من الثورة في السودان إلى أن عادت مرة أخرى للظهور مع حرب شهر أكتوبر وتتلقى تدريبها ودعمها من إريتريا. كذلك قوات إبراهيم عبد الله المعروف بإبراهيم دنيا التي تلقى دعم أيضا، وكذلك فصيلة أو كتيبة الأورطة الشرقية وهي محاولة التسمية ذاتها، محاولة لاستدعاء اسم قديم كان جزء من القوات التي أسست السودان مع الفارق بين الاثنين، وهي أيضا تحت قيادة الأمين داود وتلقى تدريبة دعمها من إريتريا. يبدو أنه نشر هذه القوات لأول مرة يعتبر فعلا إدخالها في العمليات الأمنية العسكرية الخاصة بالحرب الراهنة، وهي سميت عملية إعادة نشر، لكن الواقع أنها تنشر لأول مرة منذ بداية هذه
طيب يا أستاذ خالد، قوات الأورطة الشرقية يمكن التركيز عليها هي أكثر، يعني ممكن تورينا ليه التركيز عليها أكثر؟ وهذه القوات وقائدها الأمين داود كان جزء من الجبهة الثورية وكان حليف لحركات دارفور المسلحة لوقت طويل، ما الذي تغير؟
التركيز ناتج من أنه قوات الأورطة الشرقية أوكلت لها مهمة الانتشار في ولاية كسرى، و هذا التكليف يضع في تماس مباشر مع مجرات مجتمعية أخرى لها من تاريخ في الخلافات والخصومات مع المكونات الاجتماعية التي تم عليها الكثير، وفي هذه الحالة يصبح التركيز على هذه البشرة هذه الكثيبة في كسلة متوقع وله مسؤولات من قبل الرافدين. نشر المجموعات التي تتبع للأمين الدنيا في منطقة جنوب غوكر قد لا يجد نفس الرب، وذلك لأن تلك القوات تتحرك في محيط ونفس محيطها الاجتماعي والقبائلي، وبالتالي لا يتوقع رفض بالنسبة لها.
لكن هل سيؤدي ذلك إلى تأجيج الأوضاع بين قبائل شرق السودان؟ ما الذي يفيد القوات المسلحة ذلك؟ يعني هي أصلا تواجه حرب في أقاليم كثيرة، شرق السودان أكثر المناطق استقرارا الآن، هل يعني ترغب في إشعال حرب أهلية داخله بمكونات؟
الواضح تماما أنه من يفكر ومن يخطط لحكومة السودان لا يضع في باله الإشكالات الممكن تحصل في الأثر الذي يحدث للمجتمعات، وهذه الخطوات كلها بالضرورة ستؤدي إلى تفاعل المشكلات وأخرى، وستؤدي إلى نشاط القبائل المسلحة وهي كلها مسلحة بلا استثناء، وستؤدي أيضا إلى تفجير وإعادة تفجير القنابل الصامتة حتى الآن، وستعيد إلى شرق السودان مشهد التنحرات مرة أخرى. المثير للقلق فعلا أنه حكومة السودان أيضا اعتمدت مسألة استخدام سلاح المال لاستخدام الرجال ولاستخدام الميليشيات، هذا ما حدث مع الحركات الدارفورية المسلحة، وهذا ما تسبب في الخلاف مع الحركات الدارفورية المسلحة، وهذا ما أدى إلى أن تستعين بالحركات التابعة لشرق السودان وسرعان نفس الإخفاقات السابقة، ويبدو أن الجميع لا يتورط من القيام بأي خطوة في سبيل تأجيج الحرب التي كما يبدو أنها أخذة في أن تتحول لحرب اجتماعية شاملة حرب الكل ضد.
طيب هل يعني من خلال هذا الحديث معك يمكن أن نستخلص أن مكونات شرق السودان قد تدخل الحرب أيضا ضد قوات الدعم السريع بجانب القوات المسلحة؟
بلا شك هي ستدخل الحرب، لكن هناك نقطة مهمة جدا، إن الحرب لم تعد بين دعم السريع والجيش السوداني في هذا الإطار طرفين. الحرب الآن آخذة فأن تتحول إلى حرب مجتمعات ضد مجتمعات، وهذا ما هو خطر. في هذه الحالة سيتحول دعم السريع نفسه إلى مظلة غير قابضة على تابعيها، بينما سيتحول الجيش السوداني أيضا إلى مظلة غير مسيطرة على تابعيها. المرحلة الحالية والمرحلة المقدمين عليها في حرب السودان يحبل مجتمعات، ويبدو ان الاصطفاف القبائلي يعني يسير بطريقه كثير خطيره ومزعجه، وقد يتحول من شرق السودان كمنطلق الى مناطق اخرى، والاكثر رجاحه هي مناطق جنوب سنار ومناطق النيل الازرق المتاخمه لشرق السودان، خصوصا انه قبائل وسط وشرق السودان الممتده حتى العمق الاريتري مثل قبائل البنعامر مثلا والشكرية على وجه التحديد، دول عندهم وجود في شرق ووسط السودان وعندهم وجود في إريتريا أيضا ولديهم تحالفات. وتطورات الحرب الأخيرة خصوصا بعد تسليم قائد المحور الوسط أبو عقلة كيكل قواته وقفوا إلى جانب الجيش، وما حدث من انتقامية على مواطني شرق الجزيرة واللي امتدت حتى تخوم الإقليم الشرقي، سيكون لذلك كله إعادة يعني التحالفات القديمة بين هذه القبائل، وأتوقع أن تقوم بما يمكن أن يسمى عمليات رد في هذه الحالة. سيتحول الحرب إلى حرب متتابعية، ولن يكون الجيش أو الدعم السريع السيطرة عليها وإيقافها حتى لو جلسوا.
طيب سؤال أخير أستاذ خالد، يعني هل يفتح ذلك الباب أمام مزيد من التدخل الأجنبي أيضا إذا أخذنا في الاعتبار الوضعية الجيوستراتيجية لشرق السودان؟
بلا شك بلا شك، ذا حيفتح لنا تدخلات دولية كبيرة وضخمة جدا، وسيفتح المجال أيضا إلى أن تمد بعض الولي والإقليمية أيديها بالدعم المالي واللوجستي والعسكري المباشر هذه التشكيلات، وذا يعقد المشهد أكثر في السؤال بخصوص تعقيد المشهد. يبدو أن كل الخطوات ذاهبة بخطى حسيسة نحو تعقيد المشهد، وللأسف يعني في غياب تام لدور القوى المدنية الوطنية في المناداة أو على الأقل التحذير من هذه المآلات المحتملة والممكنة والوشيكة.
الأستاذ خالد محمد طه الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات الهامة حول نشر قوات من الميليشيات القبلية في شرق السودان في ولايات شرق السودان.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.